الأولين والآخرين، والسيد الكائنات أجمعين محمد، وعلى آله سادات الخلق أجمعين. وعجل فرجهم والعم من عدام. كان الكلام في الارتباط بين عقد البيع وقاعدة الشروط، عقد البيع وقاعدة الشروط. ووصلنا إلى كلام الميزة النائيني بعدما مر بنا أن التقييد قد يكون على صعيد المفهوم، على صعيد الوجود القسم الثاني، والتقييد في المعاملات قد يكون على صعيد اللزوم. فالتقييد الذي في المعاملات على أقسام ثلاثة إجمالا، يعني طبعا هذه أحد تقسيمات الشروط أو القيود أو المعاملات. التقييد في المعاملات على أنماط كثيرة جدا، بعضها على صعيد المفهوم، وبعضها على صعيد الوجود الصحة، وبعضها على صعيد اللزوم، أنحاء عديدة. إذن حينئذ في خضم هذا التقسيم هنا يقع الكلام. البيع في تعريفه ذكر التقييد، في تعريفه المفهومي المعنوي ذكر تقييد مبادلة مال بمال، باع تقييد، أو ذكر تمليك عين بمال. فهذا التقييد لكي ينقح أنه كيف هو على صعيد المفهوم والمعنى. طبعا هذا ليس خاص بهذا البحث الآن، في حين يجريه الأعلام في البيع، لكنه ليس خاص بالبيع، هو عام لكل المعاوضات، وإن لم يكن عام لكل العقود لكنه عام لكل المعاملات. ومر بنا الإيجاب مقيد بالقبول في كل العقود، الإيجاب مقيد بالقبول في كل العقود، سواء كانت عقود معاوضية أو عقود غير معاوضية، تمليكية أو إذنية. عموما كل أقسام العقود، كل أقسام العقود، نعم، يقيد فيها الإيجاب بالقبول، يقيد فيها الإجابة بالقبول، يقيد فيها الإجابة بالقبول. هذا التقييد على صعيد الوجود، على صعيد الوجود، يعني لا ينوجد العقد إلا بالإجابة والقبول على صعيد الوجود، وإن المعنى الذي ينشئه الموجب مطلب آخر. هذا أيضا مر بنا. فنرجع إلى ليس الإجابة والقبول، سبق أن مر بنا هذا المطلب أيضا أساس نذكر زوايا البحث الذي نحن فيه لفهم التقسيمات التي ذكرها الميرزا النعيمي. سبق أيضا أن مر بنا أن إنشاء البايع هو مركب وليس بسيط، كما أن إنشاء المشتري أيضا هو مركب وليس بسيط. لأن العقد في البيع أو في بقية المعاملات ليس تركبه فقط من جهة معية البايع والمشتري، بل التركب في البيع موجود حتى في إنشاء البايع. طيب، فإذا كان تركب إنشاء البايع مركب إذن ثنائي، وإنشاء المشتري مركب ثنائي، كم إنشاء صار عندنا؟ 4 إنشاءات سبقا مر بنا إذا تتذكرون. فليس إنشاء البايع بسيط بل مركب ثنائي، وليس إنشاء المشتري بسيط بل مركب ثنائي. فمركب مع مركب يتركب يصير رباعي. كيف هاي مر بنا بس نعاود توضيحها كي لا ننسى نستثمر في تنقيح كلام ودعوة الميزة النائية. فالبايع عندما ينشئ التمليك ليس فقط ينشئ التمليك، ينشئ التمليك في مقابل أنه ينشئ التملك للثمن، التمليك للمبيع وينشئ ماذا؟ التملك للثمن. المشتري ينشئ أولاً ينشئ التملك للمبيع، وتبعاً ينشئ التمليك للثمن. بعضهم لا قال أصالة المشتري ينشئ التمليك للثمن تبعاً ينشئ التملك للمبيع، سعيا ما كان. فإذا المشتري ينشئ معنى تركيبي والبايع ينشئ معنى تركيبي. بس لا بأس بعد نذكر هذا المطلب يفيد في العقود والمعاوضات مرتبط بهذا البحث. هنا في البيع، هذه ماهية البيع، إذا نظرنا إليها من زاوية تختلف عن نظرة إليها من زاوية مقابلة ثانية، وتختلف على عن ما إذا نظرنا إليها نظرة فوقية. نظرة فوقية جامعة، وهذا مبحث مهم في العقود والماهيات. حتى الإيقاعات يمكن نظرة إلى العقد أو المعاملة نظرة جامعة مجموعية، جامعة مجموعية، ويمكن نظرة إلى المعاملة نظرة جانبية. من جانبية من جنبتين، ويختلف حينئذ. مثلا تارة نعرف البيع بما هو فعل البايع، هذا تعريف البيع، وتارة نعرف البيع بما هو شراء وفعل المشتري، هذه نظرة إلى البيع بس نظرة ناقصة مو تامة، وتارة ننظر إلى البيع نظرة جامعة بما هو مجموع فعلين، البايع فعل البايع وفعل المشتري، هي نظرة جامعة مجموعية. فهذا في كل العقود والمعاوضات وغير المعاوضات، تارة نعرف الشيء بما هي جامعة مجموعية، وتارة نعرفه بنظرة جانبية، إما جانب اليمين أو جانب اليسار مثلاً من قبيل. من ثم لاحظوا ماهية البيع من جانب معين تسمى شراء أو اشتراء. طبعاً في اللغة الشراء هو البيع، المشتري الاشتراعي، يشرون أنفسهم يعني يبيعون أنفسهم بدون صيغة الافتعال، هي معنى البيع. أما إذا اشترى لا، يعني صوب المشتري. المقصود فإذا هذا الجانب من البيع يسمى اشتراء، وهذا الجانب من البيع يسمى بيع. والمجال مثل الآن النكاح، بعضها متشابه الأطراف وبعضها متخالف الأطراف، زوج وزوج لما جرى. اي نعم. فإذا هذه نقاط لازم ننتبه لها بالنسبة إلى العقود والمعاملات. نرجع إلى كلام التقييد. فالتقييد إما في المفهوم أو في الوجود الصحة، يعني الوجود يعني الصحة، أو في اللزوم يعني استمرار الوجود. التقييد التقييد بين إجابة القبول مرة أنه في الوجود، في أصل الوجود، من أصل الصحة. والتقييد في اللزوم مثاله ماذا؟ مثاله التقييد في اللزوم مثاله الشروط الضمنية. الشروط الضمنية اللي خارج ماهية المعاملة، مثل بعتك هذا بهذا على أن تشتري، على أن تخيط لي ثوبا، على أن تخيط لي ثوبا. الشروط يعني الشروط الضميمية، شروط الضميمة، هذه تقييد في إيه؟ تقييد في اللزوم. هذه الشروط التي هي ضميمية تقييد في اللزوم، هنا أيضا دققوا الفقهاء أو القانونيين أيامها. هذه الشروط الضميمية لها بعدان، ليس بعد واحد. هذه على أن تخيط لي ثوبا، لها بعدان وليس بعد واحد. البعد الأول منها قيد وجود وليس قيد لزوم، أو على أن تخيط لي ثوبا. نعم، قال البعد الأول منها قيد وجود وليس قيد لزوم. البعد الثاني منها قيد لزوم. عجيب. اي نعم. شلون؟ شنو معنى؟ وهي اي بعدان موجودان في على ان تخيط لي ثوبا؟ البعدين هكذا، هذا على أن تخيط لي ثوبا إنشاء الشرط، وقبول والإنشاء التزام وقبول هذا الشرط، هذا بعد. أول إنشاء الشرط الضميمي على أن تخيط لي ثوبا، إنشاؤه، إنشاء الإلزام به، إنشاء الالتزام به من المشروط عليه، هاي بعد أول. البعد الثاني فيه على أن تخيط لي ثوبا، البعد الثاني العمل بهذا الالتزام العملي، الالتزام العملي للالتزام الإنشائي. إذن الالتزام الإنشائي بعد أول في على أن تخيط لي ثوبا، الالتزام العملي بعد ثاني في هذا على أن تخيط لي ثوبا الشرط الضميمي. الذي هو قيد اللزوم البعد الثاني، على أن تخيط لي ثوبا، الالتزام العملي قيد اللزوم، أما الالتزام الإنشائي ليس قيد اللزوم، قيد الوجود. أهو ليش قيد الوجود؟ كيف قيد الوجود؟ قلنا الإجابة والقبول قيد الوجود، لماذا الشرط الضميمي؟ هذا خارج عن ماهية البيع، خارج عن كذا 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 المعاوضة، ضميمة طارئة، لماذا يكون قيد وجود؟ البعد الأول الالتزام الإنشائي، لما قيد وجود؟ الوجود مرهون بالإيجاب والقبول، لأنه مرهون بإنشاء الشروط الضميمية. تساؤل يعني، لما البعد الأول دخيل في الوجود، البعد الثاني فقط دخيل في اللزوم، البعد الأول دخيل في الوجود، لماذا؟ يقولون لأن في قاعدة يجب تطابق الإيجاب والقبول في الإنشاء متنا وتوابعا، متنا وتوابعا. يعني مثلا الآن الموجب ينشئ البيع، القابل ينشئ الصلح، ما في تطابق، هذا ينشئ بيع وهذا ينشئ صلح، يقبل الصلح، ما في تطابق، لابد في تطابق في متن المعاملة بين الموجب والقابل، هذا متن المعاملة، بيع بيع، نكاح نكاح، شيء آخر مجمع، هذا متن المعاملة. يجب أيضا هناك تطابق في ماذا؟ مو فقط في متن المعاملة، يجب تطابق في توابع الإجابة والقبول. هذا أوجب البيع بشرط خياطة الثوب، بشأن شاء خياطة الثوب. القابل عندما يقبل لابد أن يقبل البيع بتوابع إنشاء الإجابة، وهو إنشاء الالتزام بخياطة الثوب. إذا لم يطابق القابل الإيجاب في المتن والتوابع لم يتطابق الإنشاءين، لم يتصافق الإنشاءين، فلم ينوجد البيع، لم تنوجد لأن هذا في وادي وذاك في وادي. المشهور شهرة عظيمة، لا أقول الكل، المشهور شهرة عظيمة عندهم لزوم تطابق الإيجاب والقبول في المتن المعاملة وفي توابعها، مشهور شهرة عظيمة، لا أقول لا، لا خلاف، في خلاف بس نادر أو قليل. إذن لاحظوا شلون يفككون الفقهاء بالتالي القانونيين بين الزوايا البحث. إذن الشرط الضميمي له بعدان، بعد التزام إنشائي، لا هذا قيد الوجود، قيد الصحة، أصل الإنشاء، وبعد آخر الالتزام العملي، الالتزام العملي نعم قيد اللزوم. هكذا تفكيكات وتركيبات وتحليلات مهمة يدقق فيها الفقهاء، لأن هاي التفكيكات إذا ندقق فيها توجب معالجة أمور كثيرة. أذكر عقد نكاح، المهم جرى بين عشيرتين عراقيتين في قم وكذا، وصار فيها فتنة عجيبة، واستفتوا كل الفقهاء، قالوا حرمة أبدية، ما في كلام، نقطة آخر السطر، هاي يسبب فتنة دم وكذا وفلان. أحد الحلول اللي حاولت أنا أعالجها من هذا، التفريق بين شرط الضميمة، شرط الضميمة البعد الأول فيه قيد وجود ليس قيد لزوم. إذا صار قيد وجود يخلخل النكاح، ما تصير حرمة أبدية. المهم في مسألة معقدة حينها، ولا كل الفقهاء أنذاك من نجفين وقمين أفتوا بالحرمة الأبدية. لما عرضت علي المسألة قلت لهم لا، هذه زاوية يمكن فيها علاج الموقف. أي موقف؟ أن نلتفت أن الشرط الضميمي البعد الأول فيه دخيل في ماذا؟ في الوجود. الشرط الثاني دخيل في البعد الثاني التزام العملي دخيل في اللزوم. البعد الأول لا، دخيل في الوجود. على كل هالتحليلات مهمة كي تستتم مباحث العقود وكذا وما شابه ذلك. جيد، نرجع لكلام الميزة النائني. الميزة النائني رحمة الله عليه ماذا يريد أن يصل إلى أي شيء؟ الميزة النائني يريد أن يقول هذه الباء في تعريف المعاوضات، بيع أو غير بيع، عوض هذا بذا، هذه الباء قيد ماذا؟ تقابل أين؟ تقييد أليس؟ باء تقييد، على أن تخيطني ثوبا أم تقييد، بس هذا التقييد يختلف عن هذا التقييد. بعتك تمليك عين بمال، هذه الباء تقييد، يختلف على أن تخيطني ثوبا تقييد آخر، بس هذا التقييد وين وهذا التقييد وين؟ يختلف. قبل أن نذهب إلى كلام الميزة النائني، هذه الزاوية بعد لا بأس أن نوضحها، لأن هذا البحث يفيد في كيفية تنقيح الحال في العقود في العقود المستجدة الجديدة المستحدثة. سبق إذا يتذكر الأخوان نقلنا عن الأعلام أن العقود المستجدة الجديدة تأمين كذا فلان، عقود مستحدثة بالدقة هي عبارة عن مزيد من التركيب في العقود، بيع وإجارة ووكالة مع بعضها البعض، معجون عقدي مو معجون طماطة، معجون عقدي. سقد معجون طماطة ورب الرمان، لهذا ذوق خاص، طماطة ورب الرمان مثلا، معجون مشمش معجون آخر، هذا معجون من بيع وإجارة ووكالة، معجون خاص، تركيب خاص. هنا بيت القصيد، هذا التركيب دقيقوا شوي، هذا التركيب موجود في العقود الجديدة، تركيب بين بيع وإجارة ووكالة. هذا التركيب من قبيل ضميمة، من قبيل ضميمة، ضميمة لو صميمة، صميم بالصميم، صميمة أو ضميمة، صميمة يعني من دائما الداخل، صميمي من الصميم الذات، ضميمة يعني خارجية. تذكرون الآن مر بنا هذا معجز الفقهاء، يعني بحث معقد هو هذا الآن الذي نحن فيه في العقود المستجدة. على أن تخيط لي ثوبا شنو؟ ضميمة. تملك عين بمال، صميم. هذه العقود الجديدة اللي هي بيع وإجارة وكالة، أو بيع وإجارة وكالة وهبة مثلا، عقود جديدة معجونات مختلفة، معجون كذا ومعجون كذا ومعجون كذا. بعد ذلك المعجون يسمى باسم معين. هذه المعاجين الجديدة، التركيبات الجديدة للعقود، هذه التركيبات ضميمة وضميمة، ضميمة البيع للإجارة للوكالة، الضميمة صميمي لو ضميمي، مهم كيف نتعامل معها. لست في صدد الخوض في ذلك، البحث معقد وطويل، فقط من باب التوضيح. السيد البيجاني في مبحث المضاربة، عامل المضاربة بالاصطلاح العصري، عقد المضاربة يسمونه عقد الاستثمار، عقد الاستثمار يسمونه عقد المضاربة. طبعا المزارع عقد آخر أيضا استثمار، نوع استثمار خاص. المساقات نوع استثمارهم خاص، أما المضاربة استثمار كذا. فعقد المضاربة بالدقة هو استثمار. شركة مشاركة بين الخبرة التجارية المستثمر وصاحب رأس المال. رأس المال قد ما تكون عنده خبرة في الاستثمار، يستعين بمن لديه خبرة في الاستثمار. سوق العمل هكذا، ضميمة مشاركة بين خبرة ومال، خبرة. فشوف المضاربة والاستثمار ضميمة كأنما بين الإجارة والبيع والوكالة، كأنما صاحب رأس المال يستأجر المستثمر ويعطيه وكالة في استثمار رأس المال. فقد يقال أن المضاربة عقد تنقيح حقيقة حال المضاربة والاستثمار. من المضاربة عقد مركب معجون من بيع أو الوكالة في البيع وبيع وإجارة، والثمرة ثمرة كثيرة. هل الأدلة الواردة في المضاربة، الأدلة الشرعية الواردة في المضاربة التي تأخذ قيود معينة، هل هي على القاعدة أو هي تعبدية خاصة؟ وبالتالي هل يمكن توسعة المضاربة أو لا يمكن عن نطاق تلك الأدلة؟ إذا نقحنا حقيقة حال المضاربة، هل هي عقد جديد أو عقد وليد من توليف وتركيب معجون من الماهيات البسيطة؟ هذا مبحث سبق أن مر بنا هذه الأسابيع أو هذه الأيام مرات، أن العقود والمعاوضية وغيرها تبدأ من عقود بسيطة، من ماهيات بسيطة، وتتركب وتتراكب وتتنضم وتنضم، أم ماذا؟ بحث مهم في المعاملات المستجدة والمستحدثة في المعاملات. هذه زاوية أخرى. نرجع إلى كلام الميزة النائني مرة أخرى استثمارا لهذا المبحث. الميرزا النائني يريد أن يسلط المجهر التحليلي للتقييد الموجود في مفهوم البيع، بيع تمليك عين بمال. هاي باء وين هذه الباء؟ ضميمية أو صميمية؟ صياغة بيان الميزناني هكذا: قال التقابل في الباء، التقابل في الملكية، مر بنا الملكية، أو في المملوك أو في المالك، لأنه هو وضح هذا الشيء الميزناني. قال الإرث تبديل في ماذا؟ في المالك، الإرث لا في الملكية ولا في المملوك. الضمان القهري تبديل في أين؟ في المملوك، لا في المالك ولا الملكية. تلف متلف العين المملوكة لمالك، هذا لا الملكية جديدة ولا. لماذا لا يجب الخمس في مهر الزوجة؟ لماذا؟ لأنه هذا مهر الزوجة، عوض تلف البكارة، البكارة مملوكة للمرأة، فهذا ما أذنت له أن يتلفها مجان، فبالتالي لها عوض. هذا العوض ليس جديد، تلف كل الديات هكذا. مثلا رجل لا سمح الله مجني عليه بجرح أو قطع عضو، يأخذ الدية وما يأخذ الدية؟ لما يأخذ الدية ملك جديد؟ لا، المملوك، لأنه كان يملك يده لا سمح الله إصبعه كذا، بديل. فالضمان القهري تبديل في ماذا؟ في المملوك، لا في المالك ولا في الملك. الضمان القهري المهر هو ضمان ولو لشيء مستقبلي نفسه، لأن هي مديونة، مديونة أن تملك الزوج بضعها، بكارتها، في عوض ما هو مملوك، عوض مسمى، فليس عليه خمس. أصلاً ليس ملك جديد كي يكون ربح، ملك من قبل عنده، ليس ربح، ليس ملك جديد، ليس بربح، لمن ينفي الربحية عنه؟ لأنه ليس ملك جديد، هو نفسه ملكه، بل تلف من عنده. دائماً ذاك عبرون في الغرامات لا يتعلق الخمس. لماذا؟ ضمان الغرامات لا يتعلق الخمس، لأن هذا الذي يضمن له ليس شيء جديد في ملكه، ليس تبدل في الملكية ولا المالك، تبدل في وين؟ في المملوك. هي دقة الميزناني، هي نكتة في بحث الخمس في أبحاثه. جيد، فالميزناني يقول هناك تبدل لدينا في المالك في الإرث، تبدل لدينا في وين؟ في المملوك في بعض الغرامات. يبقى المعاوضات التي هي ضمان جعلي وليس ضمان قهري، واقعي ضمان قهري. التبديل هل هو في الملكية أو في المملوك؟ غاية الآن في ضمان غرامات تبديل في المملوك قهري، في المعاوضات تبديد في المملوك جعلي، قولان في التبديل. الباء كما مر بنا أمس قيد للعين، قيد للعين يعني ماذا؟ عين المبيع، يعني التبديل في المملوك. إذا قلنا قيد للتمليك يعني التبديل في الملكية وليس في المملوك. المبحث أخطر من هذا المقدار، بس يقول شوية حوصلة نعم، لأنه يفيد هذه الجربزة العلمية تفيد في العقود المستجدة والمستحدثة. إذا هضمنا هذا البحث بأعماقه نستطيع أن ننقح بحوث معقدة في العقود المستجدة والمستحدثة. فإذا عندكم قدرة غوص غدا نغوص شوية أعماق أكثر إن شاء الله حسب الأعلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.